Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 2 اكتوبر عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السري في منطقة ودعشانة شرق أمروابة ومقتل 9 مواطنين وإصابة العشرات في الخرطوم. البرهان يتهم الدعم السري بالتورط في فض اعتصام القيادة، ونبيل أديب يؤكد أن اتهامات البرهان غير ملزمة للجنة. مقتل وإصابة 8 أشخاص في الكومة بشمال دارفور، ودول غربية تقدم مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق بشأن السودان. ارتفع عدد الإصابات والوفيات بحمى الضنك والكوليرا في القضارف، وقيادات دينية وأهلية تدعو لاستئناف منبر جدة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السري بمنطقة ودعشانة شرق أمروابة والكيلو 44 غرب أمروابة بشمال كردفان يوم الأحد، فيما تضاربت الأنباء بشأن السيطرة على منطقة ودعشانة. وكشف مصدر عسكري لراديو دبنجا عن وقوع خسائر وسط الجانبين وبين المدنيين، وأوضح أن قوات الدعم السري شنت هجوما على منطقة ودعشان التي يرتكز بها الجيش في تمام الساعة 3 من صباح الأحد ب3 محاور، واعتدت على المواطنين مما أدى لمقتل عدد منهم، مشيرا إلى انسحاب قوات الدعم السري إلى مروابة. من جانبها قالت قوات الدعم السري انها سيطرت على حامية منطقة ودعشانة بولاية شمال كردفان، وقالت انها بعد سيطرتها على حامية ودعشانة فان الطريق بات ممهدا امامها للتقدم الى مدينة كوستي بولاية النيل الابيض. من جهة ثالثة قتلت قوات الدعم السري عدد من افراد الجيش واستولت على عدد من المركبات بارتكاز الكيلو 44 جنوب غربي أمروابة بولاية شمال كردفان يوم الاحد. وفي ذات السياق كشفت ذات المصادر عن تكبد قوات الدعم السري خسائر كبيرة في معارك يوم الأحد. قال المحامي نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة إن اتهامات البرهان للدعم السري بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة يعبر عن رأيه الشخصي وغير ملزم للجنة. وأوضح نبيل أديب في تصريح لراديو دبنجا أن قرارات لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة لا صلة لها بأي هيئة تنفيذية أو سياسية ولا تتأثر بأي اعتبارات سياسية، وأكد أن المحكمة المختصة هي صاحبة القرار في صحة الاتهام من عدمه. اعتبر المحامي المعيز حضرة اتهام البرهان للدعم السري بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة في 30 يونيو 2019 اعتراف شخصي قوي يمكن أن تدين قائد الجيش، داعيا لجنة التحقيق في جريمة فض اعتصام لفتح بلاغ جنائي في مواجهة البرهان والآخرين لأن هذا الاعتراف شبه كامل. وأوضح حضرة لراديو دبنجا أن البرهان كان عند ارتكاب الجريمة رئيسا للمجلس العسكري ويمثل أعلى سلطة في الدولة، بالإضافة إلى أن الجريمة تمت أمام ناظريه. وأضاف المحامي المعيس حضرة في هذا الخصوص:
اعترافات البرهان بالأمس هي اعترافات قوية جدا ويمكن أن تؤخذ ضده وضد الآخرين، لأنه هو المسؤول الأول والآخرين أيضا عليه مسؤولية جنائية، وهذا الأمر ليس أمرا شخصيا وإنما هو جزء متمم للبينة الجنائية. وأنا أعتقد على لجنة التحقيق إن كانت جادة أو تملك الشجاعة أن تقوم بفتح بلاغ ضد البرهان وضد الآخرين جميعا، لأنه هذه بينة كافية لفتح بلاغات جنائية ضدهم.
قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السري متورطة في فض اعتصام القيادة العامة، ووجه لدي مخاطبته قيادات عسكرية ومدنية في عطبرة يوم السبت حكومة ولاية نهر النيل بالمضي قدما في فتح المدارس للطلاب وانتظام العملية التعليمية، وذلك لتفادي تعطيل العام الدراسي. وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن هذا الجيش جيش الوطن وليس هناك أي جهة أو حزب لديها سطوة عليه. قتل شخصان وأصيب 20 آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم 6 أطفال في مربع 31 بمنطقة مايو جنوب الخرطوم بالقرب من مستشفى بشائر جراء القصف الذي وقع نهار أمس السبت، بينما واصل الجيش القصف المدفعي على شنبات ومواقع عديدة وقع نهار يوم السبت. بينما واصل الجيش القصف المدفعي على شنبات ومواقع عديدة من قاعدة كرر العسكرية يوم الأحد، وأدانت مجموعة محامي الطواري مقتل 9 مواطنين بالخرطوم نتيجة القصف الجوي والمدفعي يوم السبت في مايو والطورة وأمبدة. طالب الشيخ مجذوب الشيخ الجيلي عن الطريق السمانية المجذوبية بالسودان وناظر عموم الجوامع الدكتور هارون الطيب هارون طرفي المبادرة السعودية الأمريكية بضرورة استئناف الحوار بين الفرقاء السودانيين وفق ما جاء في اتفاق المبادئ في منبر جدة. وقد اتفاق مبادئ جدة بخروج قوات الدعم السريع من منازل المدنيين والأعيان والمؤسسات المدنية وإيقاف كل عمليات القصف وغيرها وإعلان هدنة طويلة المدى. وطلب الشيخ المجذوب في حديثه لراديو دبنجا بتوسيع منبر جدة لاستيعاب عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ندعو كل الأطراف السياسية والعسكرية لوقف هذه الحرب اللعينة، ندعو من السعودية وأمريكا بأن تلزم طرفي الصراع بهذا الاتفاق لوقف هذه الحرب، ولا يستثنى من ذلك عبد العزيز الحلو وعبد الواحد. نخص أيضا أن هذا الاتفاق يخفف من وطأة الحرب.
وصلت يوم السبت إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور قافلة تضم أكثر من 1400 شاحنة وعدد حوالي 170 عربة خاصة وبصات سفرية. وقال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة الرائد أحمد حسين مصطفى لراديو دبنجا إن القافلة تحركت من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض نحو إقليمي دارفور وكردفان، وشملت الشاحنات أيضا عدد 25 شاحنة خاصة بالمساعدات الإنسانية والدوائية وبرنامج التحسين الزراعي، بجانب عدد 100 تنكر وقود ومشتقات بترولية وعربات خاصة بأدوات وأجهزة السجل والجوازات خاصة لإقليم كردفان ودارفور، وعدد حوالي 1290 شاحنة تجارية. قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في محلية الكومة بولاية شمال دارفور جراء الاشتباكات بين طوف القوات المشتركة وعدد من المسلحين في المدخل الغربي للمدينة يوم الجمعة. وقالت لجنة أمن المحلية والإدارة الأهلية في بيان متفلتين اعتدوا على شاحنات تحت حماية طوف القوات المشتركة عند مدخل بوابة مدينة الكومة الغربي. من جهتها أعلن مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور تشكيل لجنة من كل الأطراف القوى المشتركة وقبيلة الزيادية للتوصل إلى الحقائق بعد الاشتباكات التي أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين يوم الجمعة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه القافلة تعرضت على الاعتداء من قبل مسلحين منفلتين قطعوا الطريق عند منطقة الكومة مانعين مرور الشاحنات، وتصدت لهم قواتنا وتمكنت من فتح الطريق ومرور كافة الشاحنات والسيارات. وبهذا الخصوص نحن في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح نهذر كافة الجهات التي تنوي سوءا تجاه القوافل والمواطنين، ونقول لهم هذا بمثابة التلاعب بالنار.
كشفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف عن تسجيل القضارف لعدد 250 حالة بالإسهالات المائية، منها عدد 15 حالة وفاة بجانب تسجيل 800 حالة بحمى الضنك و10 حالات وفاة حسب تسجيل المؤسسات الصحية. من جانبه وجه وزير شؤون مجلس الوزراء ولاة الولايات باتخاذ إجراءات عملية لمجابهة الوضع الصحي بالبلاد والحد من انتشار الكوليرا وحمى الضنك. منع جهاز الأمن والمخابرات بالقضارف عصور السبت إقامة فعالية جمعية نوابق الثقافية والتي كانت عنوانها نهضة المجتمعات. وقال الناشط السياسي جعفر خضر لراديو دبنجا إنه كان من المقرر أن يشارك في الفعالية برفقة عز الدين محمد أحمد دنقش، وأوضح إنهم عندما وصلوا إلى مكان الفعالية في مقر منظمة آفاق للتنمية بمدينة القضارف فوجئوا بأن جهاز الأمن صرف الجمهور من مقر المنظمة وأعلن منع قيام الفعالية. وأضاف جعفر خضر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تدخل جهاز الأمن ومنع النشاط من يقوم، ويعني أبعد الجمهور الناس القدر، الناس جو يحضروا الندوة تم إبعادهم بواسطة جهاز الأمن من المكان، وأبلغوا القائمين على أمر الندوة في جمعية النواب الثقافية إنه النشاط ده ممنوع وما المفروض يقوم.
اعتقلت سلطات ولاية نهر النيل 6 متطوعين من بينهم 3 ناشطات بعبرة لمدة 3 أيام قبل أن تفرج عنهم يوم السبت. وقالت إحدى المتطوعات إن السلطات أفرجت عنها بعد إلزامها بالتوقيع على تعهد بعدم ممارسة العمل الطوعي بالولاية بسبب وصفها الحرب بالعبثية. تعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في فظايع مزعومة في السودان، ويدين مشروع القرار انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ 5 أشهر، ويسعى إلى تشكيل بعثة لتقصي الحقائق من 3 أشخاص للتحقيق فيها. نظم المئات في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت تظاهرة مناوئة للبرهان وقادة الجيش، وحامل المشاركون في المظاهرة لافتات ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة البرهان وتقديمه للمحكمة الجنائية. كما حامل المتظاهرون أمام مقر البرلمان البريطاني صور قيادات الجيش وعدد من قيادات الحركات الإسلامية مطالبين بمحاكمتهم. كشف المدير التنفيذي لمحلية الدلنيا إبراهيم عبد الله عمر إن المحلية تعيش وضعا استثنائيا بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الحركة الشعبية جنوبا والدعم السريع شمالا، كاشفا عن خروج 3 وحدات إدارية عن سيطرتها من أصل 4 وحدات. وأكد استمرار إغلاق طريق الدلن كادوغلي كاشفا عن وجود حراك كبير يهدف لفتح الطريق، منبها إلى وجود طوف نهاري وليلي بالدلن وهو بمثابة إنذار مبكر من الأجهزة الأمنية. وذكر أن الحرب وانعدام الأمن أدى إلى توقف عمليات رصف طريق كبيلة الدلن. وحول الخدمات الصحية ومياه الشرب بالمدينة أشار عمر إلى عدم وصول الشبكات إلى كافة الأحياء، هذا إلى جانب أزمة الوقود وندرته، حيث بلغ سعر شراء الماء 500 جنيه للكارو سعة برميلين وسعر البيع 2000 جنيه. تظاهر اللاجئون السودانيين بمعسكر أردمي بشرق تشات يوم السبت احتجاجا على توزيع المنظمات للاجئين زيوت ومواد غذائية منتهية الصلاحية. وقالت لاجئة لراديو دبنجا إن اللاجئين رفضوا استلام المواد الغذائية مطالبين بضرورة تقديم مواد غذائية صالحة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طبعا وصلت المواد التموينية لمعسكر إردمي وكان الزيت منتهي الصلاحية والناس احتجت على كده ورفضت تاخده، واللوبيا كذلك مسوسة. هسه الاحتياجات يعني من الصباح لهسه.
الخبر الأخير في النشرة: تعرض معسكر مجي للاجئين شرق دشات يوم السبت لأمطار غزيرة تسببت في تدمير عدد من المنازل المؤقتة. من جهته قال الدكتور منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة إن أعداد مهولة من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب يتكدسون في معسكرات كبيرة جدا في مدينة أدري، مع تأسيس أكثر من 5 معسكرات أخرى جديدة لتفريق اللاجئين من مدينة أدري. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. اتهم البرهان قائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة في خطاب أمام جمع من القيادات العسكرية والجنود في أضبرة يوم السبت 30 من شهر 9 قوات الدعم السريع بأنها متورطة في فض اعتصام القيادة العامة في شهر 6 سنة 2019. الكلام ده يعد هو الاتهام الأول من نوعه من قبل البرهان للدعم السريع بشأن فض الاعتصام.
جريمة فضل اعتصام كما تعلمون راح ضحيتها العشرات من القتلى ومئات من الجرحى، ورغم أنها جريمة يعني تمت تحت أضواء الكاميرات والتصوير وأمام القيادة العامة وشكلت لها لجنة للتحقيق، إلا أنها حتى الآن لم تصل لفك طلاسم الجريمة وتوجيه الاتهام للذين قاموا بفض اعتصام القيادة العامة وقتلوا بنات وأبناء الشعب السوداني وجرحوهم. البرهان يوم السبت في عطبرة بيقول إنه قوات الدعم السريع متورطة في فض اعتصام القيادة العامة، والبرهان عند وقوع الجريمة كان هو القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة. كانت قوات الدعم السريع تتبع لقيادة القوات المسلحة وجزء منها. حول هذا التصريح وغيمته القانونية تحدث إلينا كل من الأستاذ المعز حضرة والأستاذ عثمان الصالح المحامي، وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم. قبل ما نمشي للأساتذة المعز وعثمان، سألنا الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، واللجنة دي شكل رئيس الوزراء بموجب أحكام الوثيقة الدستورية وبدت إجراءات عملها. الأستاذ نبيل أديب رد إلينا كتابة معلق على تصريحات البرهان بتورط الدعم السريع في جريمة فض الاعتصام، قال في حديثه: المحكمة المختصة هي صاحبة القرار في صحة الاتهام من عدمه. وقال: حتى الآن لم تنتهي اللجنة من التحقيقات، وما زالت اللجنة في انتظار التقارير الخبراء في التحريات التي أمرت بإجراءها. أضاف: ما نسب إلى الفريق البرهان لو صح فأنه يعبر عن رأيه الشخصي، ولكنه غير ملزم للجنة، حيث أن صفة الفريق البرهان بالنسبة للجنة لا تتعدى أنه كان قد خضع للتحقيق وأدلى بأقواله أمام اللجنة، وهي أقوال ما زالت تخضع للتدقيق والتقييم بواسطة اللجنة. أما ما أدلى به لأجهزة الإعلام فأنه كسائر ما ينشر في الأجهزة الإعلامية يخضع لدراسة اللجنة، فإذا رأت فيه اللجنة ما يستدعي الفحص فأن اللجنة تستدعي من أدلى بها وتحقق معه فيما قال، ولكن اللجنة لن تناقش مدى صحته في أجهزة الإعلام. هذا هو حديث أو ما كتبه الأستاذ المحامي نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام. وننتقل إلى ضيوف حلقتنا، وفي البداية مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ المعز حضرة المحامي وهو معلقا على تصريحات البرهان اللي أدلى بها في عطبرة واللي قال فيها أن قوات الدعم السريع متورطة في جريمة فض الاعتصام.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تظل تصريحات الفريق البرهان بالأمس في عطبرة حول جريمة فض الاعتصام في 3/6 جزءا من اعتراف شخصي يمكن أن يدين البرهان نفسه وفقا للاعتبارات الآتية: البرهان كان على رأس الدولة وقتها، على رأس المجلس العسكري، وهذه الجريمة وقعت أمام ناظريه، ولقد صرح البرهان في عدة وسائل إعلام أنهم قوات مسلحة ودعم سريع لا علاقة لهم بجريمة فض الاعتصام، ونفى ذلك عدة مرات. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا صمت البرهان طيلة 4 سنين أو 5 سنوات عن هذه المعلومة؟ السؤال الثاني: هل أدلى البرهان بهذه المعلومة أمام لجنة التحقيق المكونة لذلك؟ وهذا الاعتصام الذي فض في الخرطوم لم يكن وحده، هنالك عدة اعتصامات في مناطق مختلفة، في نيالة، في الفاشر، في عدة مناطق من السودان فضت في نفس الوقت، واعتراف كباشي واضح حدث ما حدث. وبالتالي يعني أنا أعتقد تصريحات أو اعترافات البرهان بالأمس هي اعترافات يعني قوية جدا، ويمكن أن تؤخذ ضده وضد الآخرين، لأنه هو المسؤول الأول والآخرين أيضا عليه مسؤولية جنائية، وهذا الأمر ليس أمرا شخصيا وإنما هو جزء متمم للبينة الجنائية التي يمكن أن تدينهم. وأنا أعتقد على لجنة التحقيق إن كانت جادة أو تملك الشجاعة أن تقوم بفتح بلاغ ضد البرهان وضد الآخرين جميعا، لأنه هذه بينة كافية لفتح بلاغات جنائية ضدهم. أيا كانت ما حدث، تصريح البرهان الأخير لا يعفيه من المسؤولية الجنائية، بل يورطه كمسؤول جنائي لأنه كان هو رأس الدولة في ذلك الوقت. البرهان مسؤول عن أي أفعال قام بها أفراد من القوات المسلحة. هذه الاعترافات لا يمكن أن تفصل ولا يمكن أن تكون يعني تصريحات شخصية كما أدى رئيس لجنة التحقيق بذلك. لا، هي تصريحات يمكن أن تشكل بينة إثبات قوية جدا لإدانة كل المكون العسكري الذي ارتكب جريمة فض الاعتصام. ولا ننسى اعترافات قباشي أيضا لا يمكن أن نفصلها. اعترافات الجنائية لا يمكن أن نفصلها عن بعضها البعض، بل كلها يمكن أن تشكل غرائن. الثابت، الوقائع الثابتة في هذا الأمر أن هنالك جريمة وقعت لفض احتصام القيادة العامة، ضاع فيها كثير من شباب السودان. هذه الجريمة المسؤول عنها المجلس العسكري الأول الذي كون، وهم مسؤولين مسؤولية كاملة. البرهان الآن بهذا الاعتراف الأخير يدخل نفسه تحت المسؤولية الجنائية، أنه تستر على جريمة، ضلل العدالة الجنائية، اشترك مع آخرين في هذه الجريمة، فاعترافه على الآخرين لا يعفيه من المسؤولية الجنائية. هذه التصريحات الأخيرة لا يمكن أن تكون حاجة شخصية، لا، جزء مكون البرهان كان رئيس المجلس العسكري في ذلك الوقت، وهو المسؤول عن هذا المجلس العسكري وعن رئاسته. وبالتالي أنا أعتقد أن ما أدلى به البرهان بالأمس يمكن أن يشكل بينة قوية لإدانته وإدانة الآخرين. المعلوم من الوقائع الثابتة من عدة لجان تحقيق أن فض الاحتصام شاركت فيه كل القوى النظامية من دعم سريع وقوات مسلحة وشرطة وجهاز أمن، بل كتائب البراء الإسلامية دي شاهدنا عددا لهم. وهذا الاحتصام الذي فض في الخرطوم لم يكن وحده، هنالك عدة احتصامات في مناطق مختلفة، في نيالة، في الفاشر، في عدة مناطق من السودان فضت في نفس الوقت. واحتراف كباشي واضح، حدث ما حدث. وبالتالي يعني أنا أعتقد تصريحات أو احترافات البرهان بالأمس هي اعترافات يعني قوية جدا، ويمكن أن تؤخذ ضده وضد الآخرين، لأنه هو المسؤول الأول والآخرين أيضا عليه مسؤولية جنائية. وهذا الأمر ليس أمرا شخصيا، وإنما هو جزء متمم للبينة الجنائية التي يمكن أن تدينهم. وأنا أعتقد على لجنة التحقيق إن كانت جادة أو تملك الشجاعة أن تقوم بفتح بلاغ ضد البرهان وضد الآخرين جميعا، لأنه هذه بينة كافية لفتح بلاغات جنائية ضدهم.
مستمعنا الكرام، ده كان الأستاذ المحامي المعيس حضرة معلق على تصريحات البرهان اللي اتهم فيها قوات الدعم السريع بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة. ومن الأستاذ المعيس ننتقل للأستاذ المحامي عثمان صالح، أيضا هو معلق على هذا التصريح وهذه الاتهامات التي جاءت من السيد البرهان رئيس مجلس السيادة لقوات الدعم السريع بأنها هي متورطة في جريمة فض الاعتصام. فلنستمع للأستاذ المحامي عثمان صالح.
شكرا لكم في إذاعة دبنجة، وشكر لمستمعيكم الأعزاء أينما كانوا. نسأل الله أنه الحرب اللعينة تضع وزارها في البلاد، وأهلنا شردتهم الحرب يرجعوا إلى مناطقهم الطبيعية وترجع حياتهم الطبيعية، لأنه الناس يعني المعاناة بقت كبيرة جدا والحرب تطاول الأمد بتاعه. ممكن أعلق على مسألة خطاب الجنرال البرهان في مدينة عطبرة، واللي صرح فيه بأن قوات الدعم السريع هي ضالعة أو هي نفذت الجريمة بتاعت فض الاحتصام. أولا عايز أقول أنه جريمة فض الاحتصام واحدة من الجرائم الكبيرة والخطيرة، وقعت في وقت الناس كان بتفتكر أنها هي طلعت من براثن الحكم الدكتاتوري العسكري الشمولي، وإنها في مرحلة انتقال، وكان بينشدوا حياة كريمة، حياة أفضل من 30 سنة السابقة لمسألة فض الاحتصام. في الوقت ده تقع الجريمة ويروح ضحيتها العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، وارتكبت جرائم اغتصاب وإقراق في النيل حريق وسرقة ونهب، كثير من الجرائم تم ارتكابها في الاحتصام. يعني الموضوع فض الاحتصام ما موضوع بتاع مكايدات ولا موضوع يعني لتصفية حسابات ذاتية، ده موضوع يفترض إنه الناس تأخذه بجدية. إذا كان البرهان بصرح بيقول إنه قوات الدعم السريع هي فضت الاحتصام، طيب لما وقعت جريمة فض الاحتصام الجنرال البرهان كان هو القائد العام لقوات الشعب المسلحة، وحين الدعم السريع تابع لقوات الشعب المسلحة وهو القائد العام. يعني إذا أي عسكري أو أي فصيل عسكري تابع لك أنت كقائد عام ارتكب أي جريمة يفترض تحاسبه في نفس اللحظة، لأنه زي ما ذكرت جريمة فض الاعتصام في أسر، مئات آلاف الأسر دارين يعرفوا منو قتل أولاد ومنو قتل بنات ومنو اللي اغتصب ووين المفقودين مكانهم وين ومنو غرق أولادهم في البحر أو في النيل. دي موضوع افترض إنه البرهان إذا كان عنده علم قوات الدعم السريع هي اللي ارتكبت الجريمة، ليه في وقتها ما حرك إجراءات في مواجهة قوات الدعم السريع حتى إنه اللي ارتكب الجريمة يلقى العقاب بتاعه، وننصف الضحايا وننصف أهل الضحايا على أساس إنه من ارتكب الجريمة لقى العقاب بتاعه. لكن أن يصمت طوال هذه الفترة والآن لما نختلف مع الدعم السريع يصرح تصريحات دي، أنا أفتكر أنه تصريحات غير مسؤولة من شخص غير مسؤول، لأنه زي ما ذكرت جريمة جادة يفترض نتعامل معها بالجدية اللازمة ما بالمكايدات.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي تناولنا فيها تصريحات السيد البرهان، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.